سلام لكم أحبائي المستمعين، ها قد وصل الرب بنا إلى حلقة جديدة من دراستنا في كلمته، فشكرا وحمدا له، كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس. اليوم عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. ما زلنا في هذه الأيام نتدارس سفر إشعياء من العهد القديم، وهو سفر هام جدا في حساب النبوات. انتهينا المرة الماضية من الفصل الثامن من السفر، ومن جملة ما رأيناه ابن إشعياء لمهير شلال حشبز، والذي يعني مسرع إلى الغنيمة. كان اسم ابن النبي إشعياء بمثابة رسالة لأحاز الملك الجالس على العرش، فقد كان أحاز رجلا غير مؤمن، وكان الله يحاول الوصول إليه، ولقد أراد الله أن يكتب اسم ابن إشعياء على اللوح لكي يتمكن حتى أبسط الناس في المملكة من رؤيته وقراءته وفهمه. الشعب رفضوا سلام الله المقدم لهم والمتمثل في جدول المياه الرقيق الهادئ، واختاروا النهر القوي الذي يمثل دينونة الله. ثم يوجه الله تحذيرا للأمم التي تتحالف ضد أرض الرب، ويقول بأن الأمم لن تتمكن من إعاقة مقاصده هنا على الأرض. ومن المدهش أن أمم العالم لا تطلب المشورة أو الحكمة من الله، لكن لله مقاصد معينة، ومقاصده هذه هي التي ستسود في النهاية. أما إذا ذهبت أمة ما في الاتجاه المعاكس، فسوف تلاقي الدينونة دون أدنى شك. ثم رأينا الله يحذر شعبه من الانشغال بالأساليب الشيطانية من سحر وشعوذة، فحينما يبتعد الناس عن الله فإنهم يلجؤون عادة إلى أعمال الظلمة. وما هي نتيجة معصية الرب؟ الشدة والظلمة واليأس. فالمعصية تقود المرأة إلى كل ما هو قاس ومؤلم ومظلم. والآن إلى الفصل التاسع من إشعياء، وهو يحكي بشكل خاص عن النبوة بالمولود القادم الذي سيجلس على عرش داود، والأيام المظلمة التي ستصاحب مجيئه الأول والتي ستسبق مجيئه الثاني. هذا الفصل مألوف للمسيحيين بسبب النبوة المتعلقة بالمولود الآتي، أي المسيح. كما قلنا، تشتمل المادة المقدمة في إشعياء من الفصل السابع إلى الثاني عشر على نبوات للنبي إشعياء قالها في فترة حكم الملك أحاز. كان الملك أحاز شريرا، حكم في الفترة التي تنبأ بها النبي إشعياء، وقد بدأ النبي إشعياء بالتنبؤ عند وفاة الملك عزية الذي حكم لمدة 52 سنة وكان ملكا صالحا. وكان الملك التالي هو يوثام ابن عزية وكان صالحا أيضا. ثم جاء الملك أحاز حفيد عزية وابن يوثام وكان ملكا شريرا ومدعيا. وفي فترة حكم الملك أحاز تنبأ النبي إشعياء هذه النبوات عن المسيح، وقد كانت تلك الفترة من الفترات المظلمة في تاريخ الأمة. في الآيات السبع الأولى نجد بأن رجاء الشعب القديم يكمن في المولود القادم في مجيئيه الأول والثاني. تفضلي يا رندا واقرأ لنا هذه الآيات لو سمحتي.
ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول وأرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة، لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا.
ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. تشير هذه الآية إلى التحقيق البعيد عند المجيء الأول للمسيح، فقد كان في قدوم المسيح إكرام لتلك المنطقة. كانت الجليل محتقرة لأنها كانت المكان الذي يجتمع أو يتجمع فيه الأمميون. لقد مر يسوع بأورشليم التي كانت المركز الديني في تلك الأيام، ولم يكن يسوع قد ولد أو نشأ في أورشليم، بل إنه عاش في الناصرة، وحينما رفضته الناصرة ذهب إلى كفر نحوم الواقعة على بحر الجليل في الجزء المحتقر من المملكة. وكانت زبولون ونفتالي واقعتين في الشمال، حيث كانت نفتالي تمتد على طول الضفة الغربية من بحر الجليل، في حين كانت زبولون مجاورة لنفتالي من الجهة الغربية. وكانت الناصرة في زبولون، في حين كانت كفر نحوم مقر يسوع في نفتالي. وبحسب معلوماتي لم يقم يسوع بتغيير مقره من كفر نحوم، وفي الواقع فإن هذا يفسر سبب إنزاله تلك الدينونة القاسية على كفر نحوم، فقد كانت هذه المدينة قريبة من النور أكثر من أي مكان آخر. نقرأ في إنجيل متى الفصل الرابع من عدد 12 إلى 16 ما يلي: ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل، وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. عدد 2، وتأتي هذه الآية أيضا: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. من الواضح أن سكان الجليل كانوا يعيشون في ظلمة عبادة الأوثان والتقاليد الدينية، وحينما بدأ الرب يسوع المسيح خدمته في تلك المنطقة أبصر الناس نورا عظيما. لقد شاهدوا الرب يسوع نور العالم. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا، وهذا في إنجيل يوحنا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. وقد تحقق هذا في المجيء الأول للمسيح، ومن الأسلم أن نقول بأن العددين 1 و2 يشيران إلى المجيء الأول للمسيح. لكن ما هي الفترة الزمنية المشار إليها في الأعداد اللاحقة؟ يعتقد بعض مفسري الكتاب المقدس بأن هناك فاصلا زمنيا بين العددين 2 و3، ففي حين أن العددين 1 و2 يشيران إلى المجيء الأول، فإن العدد 3 يشير إلى مجيئه الثاني كما سنرى لاحقا. عدد 3: أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. لقد تكاثرت الأمة كثيرا وأصبح الناس أكثر تدينا، لكن الفرح تلاشى واختفى. لقد كان لديهم الكثير من طقوس العبادة، لكن لم يكن لديهم المسيح. لقد كانت تلك فترة استعلان رائع، لكنها لم تكن فترة فرح. لقد كانت الفترة الفاصلة بين العددين 2 و3 هي 2000 سنة، لكن لماذا لم يقل النبي إشعياء أي نبوة عن هذه الفترة؟ لأنه خلال هذه الفترة يقوم الله بدعوة الكنيسة التي لم تكن معروفة لدى إشعياء. يقول الرسول بولس في رومية 16:25: وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح، حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية، ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان. يوضح الرسول بولس هنا بأن الأنبياء تغاضوا عن الأشياء التي لم يروها كما يفعل إشعياء في هذا الأصحاح. وفي إشعياء 63 سوف نرى بأن النبي يتجاوز فترة زمنية طولها 1000 سنة. ففي زمن إشعياء لم يكن هنالك أي إعلان عن الكنيسة، لكن الكنيسة معلنة اليوم، وبالتالي فقد تم تعبئة الفترة الفاصلة. وهذا يوضح بأن الجزء المتبقي من هذا الفصل يشير إلى أمة الشعب القديم، وبأن الأمة التي تكاثرت كانت الأمة التي كان يحكمها أحاز. لاحظ عزيزي المستمع بأن الرسول بولس يقول بأن السر المكتوم أعلم به لجميع الأمم لإطاعة الإيمان، وبالتالي فقد كان الإعلان المتعلق بالكنيسة موجها لأناس مختلفين، أما النبي إشعياء فقد كان يتحدث إلى أمة واحدة فقط، ألا وهي أمة الشعب القديم. عدد 4، لأن النير ثقله وعصى كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. متى سيكسر النير ويزول الثقل؟ سوف يحدث هذا عندما يأتي المسيح ثانية. لقد رفض الشعب القديم ذلك الذي بمقدوره أن يمنحهم السلام، لقد رفضوا المسيح الرب يسوع، لذلك فلن يزول النير إلا بالمجيء الثاني للمسيح. عدد 5، لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار. رغم أن هذه الأعداد تكمل الفكرة الواردة في العدد 3، إلا أنها تتطلع أيضا إلى فترة الضيق العظيم التي ستأتي في المستقبل. والآن لنستمع عزيزي المستمع إلى هذه النبوة عن ميلاد المسيا، وهي آية أخرى شهيرة ومعروفة وتستخدم كثيرا لا سيما في مناسبة عيد الميلاد. عدد 6 و7، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. كيف سيحدث هذا؟ غيرة رب الجنود تصنع هذا. هل هذه إشارة للمجيء الأول للمسيح؟ يعتقد غالبية المسيحيين بأن هذا هو المقصود، وفعلا قد نستخدمها للإشارة إلى ميلاد المسيح ولا ضير من ذلك، ولكن دكتور ماجي واثق من أن هذه العبارات تشير إلى المجيء الثاني للمسيح حيث سيولد للشعب القديم. إن هذه نبوة كاملة عن الرب يسوع المسيح في مجيئه الثاني، تماما كما أن إشعياء 53 هي نبوة عن مجيئه الأول، وهذان العددان يتممان الفكرة التي وصلنا إليها في العدد 3، وهي جميعها تتطلع إلى المجيء الثاني للمسيح. والسؤال هنا هو، إذا كان هذا العدد يتحدث عن المجيء الثاني للمسيح، فكيف نقرأ يولد لنا ولد؟ في البداية دعني أوضح يا صديقي بأن المسيح لم يولد لأمة الشعب القديم عند مجيئه الأول، فهم لم يستقبلوه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله يقول يوحنا. فرغم أنه ولد في بيت لحم في المرة الأولى، إلا أن الأمة لم تستقبله، فالذين استقبلوه كانوا مجموعة من الرعاة، أما الحكماء الذين جاءوا ليعبدوه فقد كانوا من الأمم الذين أتوا من أرض بعيدة. وإذا أمعنت النظر يا صديقي في العدد 6، فسوف ترى بأن النبوة المذكورة لم تتحقق عند مجيئه الأول، وهذا ينطبق أيضا على العدد 3 و5 و7. في حقيقة الأمر إن الشعب القديم سيولد كأمة دفعة واحدة كما هو موضح تماما في الفصل الأخير من سفر إشعياء، قبل أن يأخذها الطلق ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. من سمع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ هل تمخض بلاد في يوم واحد أو تولد أمة دفعة واحدة؟ فقد مخضت صهيون، هذه إشارة للضيق، بل ولدت بنيها. وهكذا فإن الشعب القديم سيخلص في المستقبل ليس بولادة يسوع المسيح، وإنما بولادته هو كأمة، فسوف تكون هذه هي الولادة الجديدة لأمة الشعب القديم عندما يأتي المسيح ثانية، وتكون الرياسة على كتفه، يرمز الكتف إلى القوة، فسوف توضع رياسة هذا العالم على كتفي المسيح القويين عند مجيئه الثاني وليس عند مجيئه الأول. والآن لاحظ يا صديقي الأسماء التي أطلقت على الرب يسوع المسيح. عجيبا، هذه ليست صفة للمسيح وإنما اسمه. وفي قضاة 13-18 نجد المسيح قبل تجسده يظهر كرئيس جند الرب، فقال له ملاك الرب: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ وفي متى قال الرب يسوع: ليس أحد يعرف الابن إلا الآب. لم يكن الناس يعرفون ذلك، لكنه كان عجيبا، وهذا ما يزال الناس يجهلونه لغاية يومنا هذا. كما أن هنالك أشخاصا وثقوا بالمسيح وقبلوا به مخلصا لحياتهم، لكنهم لا يعرفون كم هو عجيب. الاسم الثاني مشيرا، فهو لم يطلب قط مشورة إنسان أو نصيحة بشر، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا فليس هنالك مشير للرب. ولم يحدث قط أن قام الرب يسوع بجمع تلاميذه من حوله وقال لهم: حسنا يا رفاق، ما رأيكم فيما سأقوم به؟ فليس هنالك شيء كهذا في الكتاب المقدس، بل كان يدعوهم ويقول لهم: إليكم ما سأقوم به، لأن هذه هي مشيئة أبي. وقد جعل المسيح حكمة لنا، لهذا ينبغي علينا نحن أن نطلب مشورته ونصحه. إلها قديرا، إنه الإله كلي القدرة. نعم صديقي المستمع، فذلك الطفل الصغير الذي كان مضجعا في حضن مريم هو الذي يمسك هذا الكون ويدير شؤونه. وقد قال يسوع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. إنه الإله القدير. كذلك أبدا أبديا، أي أنه خالق كل الأشياء، حتى الزمن والدهور ومقاصد جميع الأشياء. وكما قال الرسول يوحنا: كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. وفي كولوسي 1:16 يقول بولس: فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. ثم نقرأ في عبرانيين 1:2: كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. هذا هو عزيزي المستمع المقصود بعبارة أبا أبديا، وهو رئيس السلام. لن يكون هنالك سلام على هذه الأرض إلا حينما يحكم المسيح، ولن يكون حكم المسيح جامدا وإنما ناميا ومتزايدا. فلن يكون هنالك يومان متشابهين حينما يحكم المسيح، وسوف يجلس المسيح على عرش داود عندما يجيء ثانية. وهكذا سوف تكون العدالة سائدة في فترة حكم المسيح، كما سيعم السلام على الأرض. الجزء المتبقي من هذا الفصل التاسع، أي من الآية 28-29، يغطي الوضع السائد في زمن النبي إشعياء، وقد تحقق ذلك جزئيا في ذلك الوقت، لكن تحقيقها الكامل والنهائي سيكون في فترة الضيق المستقبلية، يقول دكتور ماجي. فسوف يستمر الله في معاقبة هذه الأمة وجميع الأمم التي أدارت ظهرها لله إلى أن يأتي المسيح ثانية. لا يحب الناس سماع هذا الحديث، بل يفضلون سماع شيء يروق لهم. الناس يتجاهلون الدينونة، ولكن سيأتي يوم يتقابلون فيه وجها لوجه مع هذه الدينونة. وهنا أسألك أيها العزيز، هل نجوت من الدينونة الآتية بالإيمان بالمسيح؟ إذا كنت تريد أن تعرف المزيد حول هذا الموضوع، أرجو أن تكتب لنا. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.